ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين من قوله شرط أو يشترط البائع سكن الدار، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا آخر سكن الدكان أيضا سنة، فالبيع غير صحيح، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فإنه لا يصح يبطل البيع، لأن الشرط باطل، فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهلة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. نعم، الشاهد قوله ولا شرطان في بيع، وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، أو شرط البائع سكن الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي. ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى. نقول هذان شرطان في بيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم، وهما شرطان في بيع، ومع ذلك تصححون هذين الشرطين. فالصواب جواز أن يجمع بين شرطين أو ثلاثة أو أربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا ولو كان ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. والحديث كما عرف يقصد به إيش؟ الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك. هنا جملة معترضة يقول الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، كون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد. والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتبع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا ودابتهم لاجة وما أشبه ذلك. والثالث شرط نفي إما للبائع وإما للمشتري. الذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد، يعني وفاسد لا يبطل العقد. مثال الفاسد الذي لا يبطل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. يقول ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، هذا فاسد يفسد العقد إذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، يعني بذلك السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فيقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، هذا سلم. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، فاسد مفسد للعقد. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق، قلنا لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، إذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وإن جمع بين الشرطين صار فاسدا، أما هنا فهو فاسد من أصله ما فيه تقسيم، ولذلك فصله عما سبق. كذلك اشترط قرض، قال له أقرضني، قال له بع علي بيتك، هذا قال نعم بالشرط أن تقرضني 100,000. يقوله من؟ البائع قد احتاج إلى 200,000 مثلا، فقال له المشتري أنا أشتري منك هذا البيت في 100,000، قال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000. فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كذلك بيع، لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال نعم أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع، لا الأصل ولا المشروط. وإجارة، الإجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك، بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين. وكذلك أيضا إذا شرط عليه صرفا مثل أن يقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذا هو الدليل. وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعه وقال له أو كسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد لا، العقد اثنان بيعتان، ولهذا قال له أو كسهما يعني أقلهما أو الربا. فهنا إذا باعه بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا، فنقول إما أن لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد، وخذ بالأقل وهو كم؟ الثمانون. فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أو كسهما أو الربا. واضح يا أخوان؟ غير واضح. بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا، هذه بيعة، أيهما أوكس؟ الثمانين. أنا أيها البائع إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبته بالزائد فهذا هو الربا، ولهذا قال له أوكسهما، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانين ولا تطالب المشتري بشيء، أو له إيش؟ الربا، لأن هذا لا شك حيلة على الربا. واضح الآن ولا غير واضح؟ واضح. طيب، إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، يشترط بيعا آخر، أن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز، كما سبق أنه إذا جمع بين شرطين بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. فنقول إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب جواز ذلك إلا في مسألتين. المسألة الأولى القرض حيث جر نفعا للمقرض، والمسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا. مثال القرض، إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص قال أنا أقرضك لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي مئة وعشرين، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه إيش؟ ينتفع به، لأنه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض أنا أقرضك لا مانع، لكن بشرط أن تبيع علي بيتك بمئة ألف وهو يساوي 120. نقول الآن البائع انتفع من قرضه، ما الذي انتفع؟ أنه نزل له من قيمة البيت 20,000، وهذا ربا فلا يصح. المسألة الثانية أن يكون حيلة على الربا، مثل أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد، وعند الثاني 100 صاع بر ردي، فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد بعني إياه، قلنا كم هو؟ 100 صاع. قال بعني 100 صاع الجيد 200 درهم. قال لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 صاع الرديئة 200 درهم. تبعوا، هذا لا يجوز، لأنه حلف عليه على أن يبيع 100 صاع جيد 100 صاع رديئة من البر، وهذا ربا. إذا باع 100 صاع جيد من البر 200 صاع ردي من البر فهذا حرام، ربا، لأن البر بالبر لا بد أن يكون سواء. فالصواب جواز اشتراط عقد آخر إلا في حالين: الأولى القرض إذا جر نفعا، والثانية أن يكون حيلة على الربا. وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد في مذهب الإمام أحمد، ولا تكاد تجد قول الإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك. لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب الإمام أحمد مثلا وتحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها. ولدينا قاعدة مضطردة، الأصل في المعاملات الحلف حتى يقوم دليل على التحريم.